بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أول اعتراض يمكن أن يوجه إلى دعوى التمسك بإطلاق الدليل لإثبات التوصلية عند الشك في كون الآن تعبديا أو توصليا. أول اعتراض يمكن أن يوجه إليه هو أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن فلا إطلاق حتى يمكن التمسك به لإثبات التوصلية. قلنا بأن فكرة أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق فيها صياغتان. الصياغة الأولى ما بحثناها سابقا من أن يقصد أنه إذا استحال التقييد بحصة معينة استحال الشمول الإطلاقي لنفس تلك الحصة لا للحصة الأخرى المقابلة لها. هذه الصياغة بحثناها وقلنا بأنها لا تكفي لإبطال التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. الصياغة الثانية لكون استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الإطلاق، الصياغة الثانية قلنا بأن هي أن يقال بأنه إذا استحال التقييد بحصتين استحال الإطلاق للحصة الأخرى، شمول الإطلاقي للحصة الأخرى المقابلة لهذه الحصة. فإذا استحال تقييد الصلاة بالقربية استحال شمول الصلاة لغير الغر للحصة الأخرى غير القربية. فهذه هي الصياغة الثانية. فلو صحت هذه الصياغة لقلنا بأنه إذن لا يمكن إثبات التوصلية، لأن إثبات التوصلية بحاجة إلى إطلاق يشمل الفرد غير القربي، يشمل الفرد غير القربي. وهنا لا، إذا ما دام يستحيل الاختصاص بالفرد القربي فيستحيل الإطلاق الشامل للفرد غير القربي، وبالتالي لا إطلاق يشمل الفرد غير القربي حتى يمكن التمسك به لإثبات التوصلية. في هذه الصيغة الثانية قلنا بأنه ما هو البيان الفني لكون استحالة التقييد موجبا لاستحالة الإطلاق بهذا المعنى، يعني استحالة شمول الحكم للفرد الآخر المقابل للحصة لتلك الحصة. بيانه الفني ثلاثة. البيان الأول أو قل التقريب الأول ما صرح به النائيني رضوان الله تعالى عليه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. فهذا البيان أورد عليه أستاذنا الشهيد بالإضافة إلى النقض بعكس ما قاله النائيني. النائيني يقول بأنه يستحيل أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، يا تقييد التقييد بالحصة القربية، الإطلاق تجاه الحصة القربية بأن يشمله ويشمل غيره، يشملها ويشمل غيرها، مع التقييد بالحصة القربية متقابلان، التقابل بينهما عدم وملكة. نحن نقول التقييد بالفرد غير القربي والإطلاق تجاهه هو هم أيضا إطلاق وتقييد بينهما عدم وملكة. إذا أنت تجري العدم والملكة هنا إحنا بالعكس هم نجري نجري في الفرد الآخر. فكما أن هذا لا يمكن إطلاقه ذاك هم لا يمكن إطلاقه. فهذا النقض. والحل قلنا بأنه الإطلاق والتقييد ثبوتان لا يمكن أن يكون عدما وملكا، بل إما هو تقابل النقيضين عدم يعني السلب والإيجاب، أو تقابل الضدين، لأنه هناك مسلكان في أنه ما الذي يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصص. مسلك يقول بأنه يكفي لسراية الحكم من الطبيعة إلى جميع حصصها عدم لحاظ القيد يكفي، لأن الطبيعة هي بذاتها مقتضية لها اقتضاء السراية، فإن لوحظ معها قيد هذا اللحاظ يصير مانع، وإلا لو لم يلحظ معها قيد المقتضي أثر أثرا لا مانع أمامه. إذن فلكي يسر الحكم من الطبيعة إلى جميع الأفراد والخصائص يكفي انتفاء المانع، المقتضي موجود وذات الطبيعة هذا يقتضي السراية، فقط يكفينا أن نرفع عنه المانع، وذلك بأن لا يلحظ قيدا، مو أن يلحظ عدم القيد بل لا يلحظ القيد، مجرد الأمر العدمي يكفي. إن كان هكذا فالتقابل بين الإطلاق والتقييد راح يكون تقابلا سلب الإيجاب مو عدم الملك. إذا لاحظ القيد، إذا كان ممكن وقد لاحظه فهو مقيد، وإن لم يلحظ القيد مجرد أمر عدمي محض فهو الإطلاق الذي يوجب سراية الحكم بطبعه عفويا يسري الحكم، لأنه المقتضي موجود والمانع مفقود والمانع مرتفع، ماكو لحاظ قيد يكفي أن لا يوجد لحاظ القيد. هذا مسلك. بناء على هذا المسلك لابد أن نقول بأن التقابل تقابل النقيضين متقابل عدم والملك. والمسلك الآخر أن يقال بأن ما يوجب سراية الحكم هو لحاظ عدم القيد، الطبيعة هي بذاتها لا تقتضي السراية، بل السراية بحاجة إلى ملاحظة عدم القيد، مو عدم لحاظ القيد بل لحاظ عدم القيد، أمر وجودي أن يلحظ عدم إرادة القيد. بل هذا يحتاج إلى أمر وجودي لحاظ، بالإضافة إلى لحاظ ذات الطبيعة لا بد وأن يلحظ رفض القيد، يلحظ أنني لا أريد قيدا، ينتبه إلى أنه على أنني لا أريد قيدا، مو مجرد أن لا يلحظ القيد، مجرد عدم لحاظ القيد لا يكفي، بل لا بد وأن يلحظ عدم لحاظه للقيد، هذا الأمر العدمي لا بد أن يلقي عليه لحاظ، يلقي اللحاظ على هذا الأمر العدمي فيتحول إلى أمر وجودي حتى يسر الحكم من ذات الطبيعة إلى جميع الأفراد. هذا المسلك بناء على هذا المسلك يتحول الإطلاق إلى أمر وجودي، فيصير النسبة بينهما نسبة أمرين وجوديين متضادين، يصير التقابل تقابل تضاد، فيدور الأمر بين أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين أو أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين، تقابل العدم والملك. لماذا؟ ليست القضية هنا قضية تفسير معنى لغوي مثل تفسير المعنى اللغوي لكلمة الأعمى. الأعمى لا بد وأن نرجع إلى اللغة لنجد بأن كلمة الأعمى هل وضعت لكل من كل ما لا يبصر حتى وإن كان جدارا يسمى أعمى أو لا، أو لغة وضعت هذه الكلمة للدلالة على عدم البصر في موضع قابل للبصر. خب هذا يعني قضية لغوية، كنا نرجع إلى اللغة أو إلى العرف أو إلى التبادر. أما في بحثنا هذا ليست القضية قضية مراجعة لغة أو مراجعة عرف أو ما شابه، وإنما يقصد بالإطلاق الذي يقابل التقييد النكتة التي تستوجب سراية الحكم. معنى اللغة شنو؟ وإنما التقابل بين الإطلاق والتقييد يعني التقابل بين ما يوجب قدم سراية الحكم هو القيد وما يوجب سراية الحكم. ذاك يسمي نشر إليه بمصطلح الإطلاق. مهما سمي إطلاقا أو لم يسمى إطلاقا لغتان، ما يوجب سراية الحكم في مقابل ما يوجب تقييد الحكم لا ولا ويمنع عن سراية الحكم بل يوجب تقييد الحكم. هذان ما التقابل بينهما؟ نقول التقابل لا يمكن أن يكون قدم والملكة، لأنه على المسلك الأول التقابل بينهما تقابل النقيضين، وعلى المسلك الثاني التقابل بينهما تقابل الضدين. بعد ما يمكن أن نقول بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. نعم إثباتاً في مرحلة استفادة الإطلاق من الدليل بقرينة الحكمة قد يقال بأن التقابل يتحول إلى تقابل العدم والملكة، هذا بحث آخر. الآن نحن بحثنا في إمكان والاستحالة لا في الدلالة اللفظية، أنه هل يمكن، بل أن البيان يقول بأنه إذا استحال الكلام بحثنا ثبوتي، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هكذا يقول صاحب البيان. فهنا نقول بأنه إذا لا يمكن أن نثبت نبين استحالة كون استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق ببيان أن التقابل بينهما بالتقابل العدم والملكة. هذا البيان الأول إذن باطل. البيان الثاني أو قال التقريب الثاني هو أن يقال بأن الصلاة لا بد وأن تكون مقسما للصلاة القربية والصلاة غير القربية قبل أن ينصب عليها الأمر حتى يمكن أن يقيد هذا الأمر بإحدى هاتين الحصتين تارة، أو أن يطلق الأمر ولا يقيد تارة أخرى. الإطلاق والتقييد إنما يجريان في الأمر المتعلق بالصلاة فيما إذا كان متعلق هذا الأمر عن الصلاة قبل أن ينصب عليها الأمر قابلا للتحصيص إلى هاتين الحصتين، لأن الآمر عندما يصب أمره على شيء سواء أراد أن يقيد أو أراد أن يطلق لا بد وأن يرى متعلق أمره مستقلا عن أمره، متعلق أمره عندما يراه قبل أن يصب عليه الأمر. إذا وجده مقسما لهاتين الحصتين أمكنه أن يصب عليه الأمر مقيدا بإحدى الحصتين تارة ومطلقا شاملا لكلتا الحصتين تارة أخرى. أما إذا كان وجد أن هذا المصاب قبل أن يصب عليه الأمر، هذا المتعلق الذي يريد أن يصب عليه الأمر أصلا بطبعه غير صالح لهاتين الحصتين، ليس مقسما لهذين القسمين، فكيف يصب عليه الأمر تارة مع القيد وتارة بدون قيد؟ إذن فقبل أن يصب عليه الأمر في مرحلة سابقة على صب الأمر عليه، لا بد أن يكون هذا المتعلق مقسما بين الحصتين. ونحن نجد بأن الصلاة ليست مقسما قبل مرحلة الأمر، ليست مقسما قابلا للتحصيص لحصة القربية وحصة غير القربية، لأنه لولا الأمر قبل تعلق الأمر حصة قربية ما لها معنى، فالصلاة بعد تعلق الأمر تصبح صالحة للقربية، أما قبل تعلق الأمر غير صالحة للقربية. إذن فهذا ليس مقسما لهاتين الحصتين حتى يعقل فيه التقييد والإطلاق. إذن التقييد والإطلاق كلاهما مستحيل، هذا وهذا غير بيان كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فقط النظر عن كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، هذا بيان آخر، بيان جديد ما يتمسك بكيفية التقابل، وإنما يتمسك بفكرة أن الصلاة ليست مقسما بين القربية وغير القربية. هذا هو البيان الثاني. هذا البيان أورد عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه وقع في الحقيقة وقع الخلط في هذا البيان بين تحقق الحصتين وتصور الحصتين مفهوما. تحقق الحصتين يتوقف على الأمر، قبل الأمر ما يتحقق هاتان الحصتان بل لأنه قربية ما عدنا قبل الأمر، ولكنه تصور الحصتين تصور الطبيعة مقسما للحصتين يحصل قبل تحقق الأمر، قبل انصباب الأمر. يكفيه أن يكون متعلق أمره مقسما لهاتين الحصتين مفهومان، مو بضرورة أن يكون تحقق الحصتين ممكنا في الخارج. إمكان تحقق الحصتين في الخارج شيء، وإمكان تصور هذا المقسم لهاتين الحصتين شيء آخر. قبل أن يتعلق به الأمر يمكن تصوره جامعا بين الصلاة القربية والصلاة غير القربية، هذه الصلاة مقسم لهاتين الحصتين قبل تعلق الأمر، مقسم مفهوما وهذا يكفي، مفهومان وفي عالم التصور، لأنه قبل الأمر يكفي أن يتصور متعلق أمره، مو أن يكون قابلا للتحقق في الخارج. يكفيه أن يتصور متعلق أمره مقسما بين حصتين قبل أن يصب عليها الأمر، هذا يكفي، وهذا حاصل، المقدار حاصل، مقدار الحاجة حاصل، لأن الصلاة قبل أن يأمر بها مقسم للصلاة القربية والصلاة غير القربية مفهوما، هذا مقسم، مقسميته حاصلة، مقسميتها طبعا الصلاة معنا، فمقسمية الصلاة للحصة القربية والحصة الغير القربية محفوظة قبل تعلق الأمر، وهذا يكفي لكي يتصورها المولى فيأمر، وبالتالي يمكنه أن يقيد بإحدى الحصتين ويمكنه أن يطلق من الزاوية، ما عنده إشكال. فصاحب هذا البيان تخيل أنه بما أن الصلاة لا تتحقق خارجا بالحصة القربية إلا بعد الأمر، تخيل بأن هذا يؤدي إلى أن الصلاة ليست مقسما لهاتين الحصتين، بينما نحن نقول لا، الصلاة مقسم بين هاتين الحصتين قبل تعلق الأمر، مفهوما هي مقسم وهذا يكفي. إذن هذا التقريب الثاني أيضا باطل. التقريب الثالث مبتني على مبنى من يقول بأن الإطلاق عبارة عن جمع القيود لا عن رفض القيود. أكو بحثان حول الإطلاق لا يختلف أحدهما بالآخر. أحد البحثين أن الإطلاق هل هو لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد، وهذا ما كان مؤثرا على التقريب الأول من التقريبات الثلاثة. فقلنا بأنه من يدعي أنه قدم وملك طالبنا بالإجابة على هذا السؤال، يعني هل أنت ممن ترى أن الإطلاق لحاظ عدم القيد أو ترى أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد؟ فبناء على أحدهما يصير التقابل تقابل النقيضين، وبناء على الآخر يصير تقابل الضدين عدم وملكة. بعد هذا البحث في أن الإطلاق هل هو أمر عدمي أو أمر وجودي، يعني لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد، هذا شيء، وهذا ما أثرناه في الرد على التقريب الأول. عندنا بحث آخر في تفسير الإطلاق، وهو أن الإطلاق هل هو رفض القيود أو جمع القيود. البعض يتخيلون بأن الإطلاق حال العموم عندما يقال كل فقير، هذا معناه أنه قاعد يلحظ سواء كان قادما أو كان فاسقا، يعني يلحظ جميع الحصص، كل الحصص يلحظها بمثل كلمة كل. ولكن الإطلاق شنو؟ هم مثل العموم. إذا لم يقل أكرم كل فقير، بل قال أكرم الفقير. هذا هم لأجل التمسك بالإطلاق وإثبات أن الحكم يجري على كل فقيرين، لابد وأن نفترض أن المتكلم كان قد لاحظ جميع حصص الفقير، جمع بين كل القيود، جمع بين قيد العادلية وقيد الفسق وإلى غير ذلك، أو لا، أو يكفي عدم القيد بمعنى رفض القيود مو جمع القيود، رفض القيود. هسه رفض القيود إما بمعنى لحاظ عدم القيد أو بمعنى عدم لحاظ القيد، ذاك الخلاف يبقى بمحله، سواء بلحاظ عدم القيد أو بعدم لحاظ القيد، ذاك الخلاف الأول يبقى بمحله، ما نعود إليه. ولكن الكلام في أنه هل لا بد وأن يلحظ جميع القيود أو لا، أو ماكو حاجة إلى لحاظ جميع القيود، جميع القيود والحصص لا بد وأن يلحظها أو لا، هناك مبنى. طبعا هذا المبنى باطل عندنا، ولعله عند المشهور المتأخرين هم باطل، أنه يقول هذا المبنى أنه الإطلاق على حال العموم، لا بد فيه لأجل سراية الحكم أن يلحظ جميع القيود، أن يجمع بين جميع القيود، كل القيود يجمع بيناتها حتى الحكم يشمل الكل. بناء على هذا المبنى يأتي هذا التقريب الثالث في بحثنا هذا، ويقول بأنه إذا كان لحاظ أحد القيود مستحيلا كما فيما نحن فيه، وهو لحاظ القيد القربية، هذا اللحاظ مستحيل في عالم اللحاظ لا في عالم الامتثال، بل في عالم اللحاظ عندما يريد أن يشرع، عندما يريد يشرع لا يمكنه أن يأخذ لحاظ قصد القربة. ليش؟ لما للبيانات السابقة، لأنه مثلا أن قصد القربة يصير بمعنى قصد امتثال الأمر، قصد الأمر، وقصد الأمر هذا الأمر مسبقا لا بد وأن يكون متعلقه ملحوظا، ما يمكن ببركة نفس هذا الأمر يتم لحاظ متعلقه، يتم النظر إلى متعلقه، لا بد وأن يكون لمتعلقه استقلالية في تصوره، لأن تصوره باللحاظ التصوري الأولي لا باللحاظ التصديقي الثاني، وباللحاظ التصوري الأولي يراه عين الخارج، إذا يراه عين الخارج يعني إذن لا بد وأن يراه مع الأمر حتى يصير، وإلا ما يصير بدون أمر قربي ما عدنا. فبما أنه يلحظه لحاظا تصوريا أوليا مطابقا للخارج، فهذا لا بد أن يراه مع الأمر، بينما الأمر الآن قاعد يصدره مسبقا ماكو أمر، كيف يراه مستقلا عن أمره؟ وعليه فإحدى الحصتين مستحيل في عالم اللحاظ، وإذا كان مستحيلا في عالم اللحاظ نجي إلى الإطلاق. الإطلاق ماذا يستدعي بناء على هذا المبنى؟ يستدعي الجامع بين القيود في عالم اللحاظ. إذا إحدى الحصتين كان مستحيلا، يعني الجامع بين القيود هم راح يصير مستحيل. الجامع بين القيود راح يصير مستحيل، لأنه أحد القيود ما يمكن، إذا أحد القيود ما يمكن الجامع بين القيود هم ما يمكن، وبالتالي لا يتم الإطلاق، لأن الإطلاق عبارة عن الجامع بين القيود، وأحد القيود لا يمكن لحاظه، إذن لا يمكن لحاظ كل القيود. هذا هو التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث طبعا أقل ما يرد عليه الإشكال المبنائي، بأننا نقول بأنه الإطلاق ليس عبارة عن جمع القيود، بل يكفي في الإطلاق رفض القيود مو جمع القيود، يكفي أن لا يرى قيدا. هسه على أحد المبنيين سابقا، هسه إما أن يلحظ عدم القيد أو لا يلحظ القيد، المهم أنه لا يحتاج إلى ملاحظة القيود. المهم أنه لا يحتاج إلى ملاحظة القيود. الإطلاق إما لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد، لا لحاظ جميع القيود. لحاظ جميع القيود مرفوض عندنا هذا المبنى. وإذا كان مرفوض إذن فمجرد أن يكون أحد القيود مستحيلا، لحاظ أحد القيود مستحيلا، يعني عند التقييد إذا كان مستحيلا بأحد القيود، هذا لا يوجب استحالته الإطلاق بأن لا يلحظ قيدا، بأن يصير إطلاق يشمل الكل. فإذا هذا التقريب الثالث مبتني على مبنى باطل عندنا، وعلى المبنى الصحيح هذا التقريب الثالث ما يجري. هذا هو الرد على التقريب الثالث وتكميل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.